الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقني الله وإياكم لكل خير. وصلنا إلى هذا الإشكال، أنت تقول أن المادة القابلية فيها ذاتية ليست عرضية، يعني لم تجعل لها بالجعل المركب، يعني يعطيها الله تعالى الوجود ثم يعطيها القابلية. لا، ليس من هذا السنخ، وإنما يجعلها بالجعل البسيط والأولي قابلة، فيكون القبول قبول الكمالات قبول الصور ذاتيا لها. المستشكل يقول نرى بالمشاهدة وبالمعاينة خلاف ذلك، كيف المادة في اتجاه قد تقبل كمالات، يعني تقبل صورا، وقد تقبل من هذه الجهة صورا، إذا كان القبول ذاتيا لها فيتحدث في جهة واحدة فقط، لا يمكن أن يتغير. إذن قد تكتسب قبولا من جهة أخرى، فالقبول ليس ذاتيا وإنما مكتسب. المحقق الطوسي يركز على الحركة، لأن المادة متى تقبل الصور والكمالات؟ إذا تحركت. تقول القبول واحد، السياق يختلف فقط، السياق يختلف. وبينت لكم بهذا المثال، عندنا تفاحة استهلكت أكلت تحركت إلى كمال جديد وهو الغداء، ثم في فيزيولوجية البدن صارت دما، صورة دمية دم، ثم صارت نطفة صورة نطفية، ثم مضغة ثم علقة ثم مضغة جنين، إنسان إنسان ملكوتي أو إنسان شيطاني. هذه الصور كل في كل مناخ قابلية ذاتية لا يعطى لها، إلا أن هذه الكمالات تتنوع في سياق التكامل باعتبار الظروف وباعتبار الشروط الموضوعية، يعني أعراض تكون في مناخها، الشروط الموضوعية مثلا في زمان ما، في مكان ما، في سياق ما، في ظرف ما. فهذه التفاحة قابلة أن تكون إنسانا ملكوتيا أو أن تكون إنسانا شيطانيا، ليست تفاحة، قابلية التفاحة، استعداد التفاحة. ولا قد تكون لا، إذا تحركت في سياق هذه القابلية هي بذاتها قد تصير عقابا، كيف تتفسخ، يعني تكتسب صورة ترابية، ثم هذه الصورة الترابية صارت نبتة أو صارت شيئا ما أكله الحيوان الذي يناسب طبيعته، تناسب هذه النبتة والأكلة، وصارت مثلا حيوان النماء. هذا لا يعني أن القابلية ليست ذاتية، يعني أن القابلية تموضعت في ظروف تختلف، فالصور التي تتعاقب عليها تختلف. نعم نعم. يقول وتحقيق الجواب، خلينا نقرأ الإشكال. وقد يحصل القرب والبعد، بينا القرب والبعد، يعني القرب والبعد من الصورة يعني من الكمال. فالنطفة بالنسبة إلى الإنسان الملكوتي بعيدة، بالنسبة إلى العلقة قريبة، في بعد وقرب من الكمال. باستعدادات يكتسبها المتحرك المتكامل باعتبار الحال فيه، يعني هذه الصورة لا تأتي إلا في ظروف وشروط موضوعية، لولا ذلك، لولا هذه الشروط الموضوعية لولا هذه الشروط الموضوعية لا يمكن أن تكون هذه الكمالات. أقول لما ذكر أن قبول المادة لما يحل فيها ذاتي وليس مجعول بالجعل المركب، استشعر أن يعترض عليه بما يظن أنه مناقض لهذا المبنى، أن الذات ليس القابلية ليس ذاتية بل هي عرضية، وهو أن يقال يعني الإشكال إن المادة قد تقبل شيئا ولا تقبل آخر، يعني التفاحة باستعدادها قد تقبل أن تكون في سياق تكاملي خاص إنسانا، أو تكون نبتة نخلة مثلا أو نبتة ما شجرة أخرى، ثم يعرض لها قبول الآخر، نعم، ويزول عنها القبول الأول، وهذا يعطي أن القبول من الأمور العارضة الحاصلة بسبب الغير لا من الأمور الذاتية اللازمة لها لذاتها. لا، القابلية واحدة ذاتية لا تنفك على المادة، لكن في كل مناخ في كل ظرف يهيئها لقبول صورة أخرى أكمل من الصورة السابقة، أكمل من الصورة السابقة، نعم. وتحقيق الجواب نعم، وهذا يعطي أن القبول من الأمور العارضة الحاصلة بسبب الغير لا من الأمور الذاتية اللازمة لها لذاتها، يعني ليست من الأمور اللازمة بل هي ماذا؟ عارضة إعطائية بالجعل المركب. وتحقيق الجواب أن نقول إن القبول ثابت، أمر ثابت لازم ذاتي في كلتا الحالتين في أي اتجاه ذهبنا، لكن القبول منه قريب ومنه بعيد، يعني حسب المناخ وحسب الظروف. النطفة مناخها يجعلها علقة ولا يجعلها إنسانا ملكوتيا، لماذا؟ لأن ذاك يحتاج إلى ظرف خاص، الإنسان الملكوتي يحتاج أن يكتمل الإنسان في بنيته ثم يتحرك في مناخ القيم حتى يصير إنسانا ملكوتيا، إذا التزم بالقيم الإلهية يصير بالتكامل إنسانا ملكوتيا، لا يلتزم بالقيم الإلهية يصير إنسانا شيطانيا. فالنطفة لا تصير إنسانا ملكوتيا، لماذا؟ لأن الشروط الموضوعية غير متوفرة، متوفرة لها الشروط الموضوعية التي تجعلها قريبة من العلاقة، وهكذا نعم. وتحقيق الجواب أن نقول إن القبول ثابت في كلتا الحالتين، لكن القبول منه قريب ومنه بعيد كما بينت لكم، فإن قبول النطفة للصورة الإنسانية بعيد، وقبول الجنين قريب، وقبول النطفة للعلاقية قريب، فإذا حصل القرب بالنظر إلى عرض من الأعراض، هذا العرض من الأعراض أنا أسميه الآن باللسان الحديث الشروط الموضوعية أو المناخ، المناخ الذي تنوجد فيه المادة القابلة، نعم، فإذا حصل القرب بالنظر إلى عرض من الأعراض نسب القبول إليه وعدمه عن غيره، نعم، إذا اختفت هذه الأعراض ولم تحصل الصورة والكمال. وفي الحقيقة إنما حصل قرب القبول بعده، وسبب القرب والبعد هو الأعراض والصور الحالة في المادة، يعني الظروف الموضوعية والشروط الموضوعية. إذا انتقلت النطفة إلى العلاقة، يعني هذه العلاقة يعني المادة القابلة للعلاقة لا تصير علاقة وقابلة للمضغة، هذه الصورة العلاقية وما يلفها من أعراض هي التي تجعل النطفة تصير علاقة، هذه الصورة الصورة العلاقية وما يلفها من الأعراض سميها أنت الشروط الموضوعية، سميها المناخ الملائم، نعم نعم. وفي الحقيقة إنما حصل قرب القبول بعده، وسبب القرب والبعد والأعراض والصور الحالة في المادة، فإن الحرارة إذا حلت المادة واشتدت أعدتها لقرب قبول الصورة النارية ولخلع غيرها، يعني كانت هي متلبسة بصورة غير نارية، نزعت هذه الصورة وتلبست بصورة نارية. لماذا؟ لأن ظروف موضوعية، مجيء الصورة النارية وظرفها الخاص، مناخها الخاص، تصير المادة القابلة للنارية تصير حقيقة نارية، اكتسبت صورة نارية. هنا يقول خلعت مبنى المشاء، يقولون خلع ولبس، ولبس وخلع وهكذا، يعني المادة القابلة للعلاقة كانت لابسة صورة نطفية، خلعت صورة نطفية لبست صورة العلاقية، ثم تطورت خلعت الصورة العلاقية اكتسبت الصورة المضغية حتى تصل إلى الصورة الإنسانية الملكوتية أو الشيطانية. هناك ينتهي الكمال، وصلنا إلى الغاية، خلع ولبس. ثم يأتي صدر متعلين بناء على الباراديغم الوجودي ينفي هذا المبنى، يقول لبس بعد لبس. المسألة الرابعة عشر في العلة الصورية، كنا في العلة المادية بالنسبة إلى المركب، الآن العلة الصورية بالنسبة إلى المركب. الصورة لها علاقة بالمادة القابلة للصورة ولها علاقة بالمركب. مثلا العقيق، عندنا مادة عقيقية وعندنا صورة عقيقية يتميز بها عن غيره، قلنا الفصل يميز، الفصل من أين مأخوذ؟ مأخوذ من الصورة. فالصورة العقيقية تميزه عن الصورة الحديدية والصورة الزجاجية والذهبية. الصورة العقيقية تقوم المادة في دائرة الفاعلية، في دائرة الفاعلية، يعني المادة تتحقق في الوجود بفضل الصورة. ويقولون الصورة جزء العلة وليست تمام العلة، العلة الأساسية هي العلة الملكوتية، إما عقول مدبرة لهذا الكون تفيض الصورة تحت الهيمنة الإلهية، يعني تحت الإفاضة المطلقة الإلهية، وهذه الصورة علة قريبة للمادة فقط، فهي جزء العلة ليست كل العلة، تحقق المادة لأن المادة محض قوة. ثم إذا تلبست المادة بالصورة تحقق العقيق ليس الصورة العقيقية، العقيق المتركب من الصورة العقيقية والمادة العقيقية. إذن الصورة مقومة للمادة من جهة كجزء علة في سياق الفاعلية المطلقة، وتقوم داخليا، تقوم داخليا كما يقوم الفصل النوع، تقوم العقيق، فهي علة صورية للعقيق وعلة فاعلية لمن؟ للمادة العقيقية. قال وهذا الحال ما هو؟ صورة. في الماضي كان يتكلم عن بلسان الحال، الآن يريد يبين حتى لا يصادر على المطلوب، يريد يبين هذا الحال ما هو؟ صورة للمركب من المادة والصورة، وجزء فاعل لمحله، هذه هي الفاعلية، جزء فاعل يعني جزء علة فاعلية لمحله يعني للمادة، ولكن بالنسبة إلى المركب علة صورية، علة صورية في المركب وعلة فاعلية للمادة، إلا أن هذه الفاعلية لا تكون كل الفاعلية بل علة قريبة، عالم الملكوت هو الذي يفيض الصور والصورة تكون في السياق. أقول هذا الحال يعني به الحال في المادة، يعني به الحال في المادة، وهو صورة للمركب لا للمادة، علة صورية للمركب يعني مكون. هنا فيه خلل بنيوي، لعلما نحن يقول وهو صورة للمركب، لا، وليس صورة للمركب، هو ليس صورة للعقيق، هو صورة للمادة وعلة صورية داخلية للمركب، الصورة للمادة وليس للمركب. لو قال هكذا كان هو الصحيح. هذا الحال من هو؟ يعني به الحال في المادة وهو صورة، صورة لمن؟ للمادة، وعلة صورية للمركب لا للمادة، لا صورة للمادة ولكن علة صورية لمن؟ للمركب، علة صورية ليس علة فاعلية، علة صورية فقط، لأن الحال بالنظر إلى المادة جزء فاعل، يعني العلاقة الفاعلية بين المادة والصورة، تقول الصورة علة فاعلية يعني صورة للمادة، إلا أن هذه الفاعلية ليست مطلقة وإنما هي علة قريبة فقط جزء العلة، لأن الفاعل في المادة هنا يبين الجزئية، سر الجزئية هو المبدأ الفياض، المبدأ الفياض يعني الله تعالى بواسطة المدبرات أمرا يعني العقول بواسطة الصور المطلقة، نعم الصور المطلقة يعني يفيض الصور على الموجودات. المشاة يقولون الله تعالى من خلال العقول المدبرة تتحقق هذه الصور المادية في عالم الخلق. صدر المتعلين يقول المدبرات أمرا معدات فقط، الفاعلية المطلقة لله تعالى، والعقول لها شأن الإعداد فقط، يعني تهيئة المناخ، مناخ الخالقية والفاعلية. إذن لنتفق على أمر، عندنا مادة وعندنا صورة، مادة حقيقية صورة حقيقية، ما هي العلاقة بين المادة والصورة؟ علاقة فاعلية، يعني الصورة فاعلة للمادة يعني موجدة للمادة، إلا أن هذه الفاعلية جزء علة، العلة الأساسية هي العلة الملكوتية على المباني. إذن الصورة لمن؟ ليس للمركب، الصورة للمادة. اكتمل الشيء، فنقول عندنا علة مادية للمركب وعندنا علة صورية للمركب، نعم في داخله، علل داخلية وليست علل خارجية. قال وهو واحد، هذا الحال يجب أن يكون صورة واحدة، لا يمكن أن تكون لواقعية واحدة فصلان في عرض واحد، يعني واقعية واحدة وكثيرة، يعقل؟ لا يعقل. إذن الصورة يجب أن تكون واحدة، ولهذا قالوا الفصل الأخير هو جميع الكمالات السابقة كلها تتوحد في فصل أخير يعني في صورة واحدة. أقول ذكر الأوائل يعني الفلاسفة أن الصورة المقومة للمادة، المقومة للمادة، لأن المادة قابلة فقط، لولا الصورة تقومها لا يمكن أن يكون لها وجود، لا تكون فوق واحدة، يجب أن تكون واحدة، الفعلية دائما بواحدة، وإلا صارت الواقعية واقعيتين، وأنا مبدأ السبب الكافي لا يقبل، نعم فعلية واحدة فعليتان يعني كثرة في وحدة ووحدة في كثرة، وهذا لا يمكن. نعم، لأن تعليل مبدأ السبب الكافي، لأن الواحدة إن استقلت يعني الصورة الواحدة إن استقلت بالتقويم استغنت المادة عن الأخرى تحصيل للحاصل، لأن الواقعية تعينت، وإن لم تستقل كان المجموع هو الصورة، يعني هي تكون جزء علة ليست تمام العلة، المجموع يكون صورة واحدة، وهو واحد فالصورة واحدة. نعم هذه مسألة بنيوية شهودية لا تحتاج إلى دليل، قوله لأن هذا ليس بدليل وإنما تحليل لما نشاهده لما نعاينه. هل أنت ترى في العقيق صورتين؟ أبدا. هل ترى في الحديد صورتين؟ أبدا. هل ترى في الإنسان صورتين؟ لا، الواقعية متقومة بصورة واحدة. المسألة الخامسة عشر في العلة الغائية، هذه العلة الغائية لا أجانب الحقيقة إذا قلت هي سر الوجود، سر الوجود، ولهذا العلماء يقولون أجمل مسألة في كل العلوم هي العلة الغائية. نعم العلة الغائية، نعم، لأن الوجود هذا إذا لم تكن له علة غائية فيندرج تحت العبث وتحت اللغو، العبث واللغو يعني انتفاء الحكمة الإلهية، انتفاء الحكمة الإلهية يعني انتفاء الله تعالى، انتفاء الله تعالى. من أجمل البحوث، بل أجمل البحوث على القطع، وبحث العلة الغائية. نعم، العلة الغائية، ولهذا يطنب فيها شوية. نعم نعم إلى المسألة 16 في أقسام العلة، يقسم العلة لا يهم. قال: والغاية علة بماهيتها لعلية العلة الفاعلية معلولة في وجودها للمعلول. هذا البحث جدا جميل. الغاية لها موطنان، موطن في أفق الوعي وموطن في أفق التحقق، يعني في البنية الذهنية، يعني وعي الإنسان، وفي البنية الوجودية، يعني التحقق. أنت تريد أن تصير مجتهدا، تصير مجتهدا أين؟ في الخارج، واقعية خارجية، وتستنبط الأحكام والوظائف العملية وتؤدي وظيفتك المقدسة. يجب أن تتصور معنى الاجتهاد، وهذا التصور يكون في أفق ذهنك، هو له مدخلية في تحريك إرادتك نحو الاجتهاد الواقعي، وله لوازم. بمجرد أن تتصور الاجتهاد في أفق وعيك تأتي اللوازم: الصبر، المثابرة، المباحثة، الجدية في الدراسة، و التواضع، الأخلاق، كثير من اللوازم. هذه تكون تلف هذا الوعي بالاجتهاد، فأنت تلتزم بهذه اللوازم حتى تصل إلى غايتك. إذن الغاية لها موطنا في وعي الذي يريد أن يصل إلى الغاية، ثم الغاية التي هي نهاية الفعل في الواقع الخارجي. إذا كانت في أفق الوعي تسمى العلة الغائية. لماذا؟ لأنها لها الشأنية في تحريك الإرادة الإنسانية، الشأنية التحريك يعني الفاعلية، ليس الفاعلية المطلقة، وإنما لها شأن التحريك، يعني لها مدخلية في تحريك الإرادة. إذا كانت في أفق الوعي لها شأنية تحريك الإرادة نحو الاجتهاد تسمى علة غائية. في النهاية إذا وصل الإنسان إلى الاجتهاد هناك وصل إلى الغاية، إلى المقصد، هذا هو المطلب. قال: والعلة والغاية علة بماهيتها، ليس بوجودها، بماهيتها، يعني في أفق الوعي الإنساني. والغاية علة بماهيتها، علة لماذا؟ لعلية العلة الفاعلية. العلة الفاعلية يعني الإنسان الذي يكون سببا للاجتهاد، سببا للوصول للاجتهاد، يعني الفاعلية، الفاعلية الإنسانية، فهي علة للفاعلية. علة مطلقة؟ لا، ليس علة مطلقة، إنما لها مدخلية في دائرة العلية. يعني الإنسان قد يتصور الاجتهاد ولوازم الاجتهاد ولا يتحرك، إن إرادته فاترة لا يتحرك، كسول. ثم تأتي رغبة أخرى تخالف الاجتهاد، رغبة التجارة. إذن تصور الغاية لوحده لا يكفي، وإنما له الشأن في فاعلية الفاعل. ومعلولة، لماذا؟ إن الاجتهاد كغاية نهائية معلول للفاعل بجهده، بتواضعه، بمثابرته، بمباحثته، ومن المقولات معلولة في وجودها، لحاظ التحقق، الوجود يعني التحقق، معلولة في وجودها للمعلول، اكتب للفاعل، للفاعل يعني هذا الطالب الذي يصير مجتهدا في سياق الدراسة والتحقيق والمباحثة بنحو التدرج. أقول: الغاية لها اعتبارا، لحظا، موطنا، نعم، يحصل لها باعتبارهما، باعتبار الموطنين، التقدم والتأخر بالنسبة إلى المعلول. وذلك لأن الفاعل إذا تصور الغاية، تصور الغاية يعني في أفق الوعي، سميتها أنا أفق الوعي، وعي الإنسان، يعني يتصور الاجتهاد. إذا تصور الغاية، يعني تصور الاجتهاد ولوازم الاجتهاد من صبر ومباحثة والمثابرة على الدرس والتواضع والأخلاق والتوفيق الإلهي، فعل الفعل. لكن هل التصور علة مطلقة لفعل الفعل؟ لا أبدا، الإرادة هي الأساس. تم ثم حصلت الغاية، يعني صار مجتهدا بحصول الفعل. فعل ما هو؟ حضور في الدرس، الاجتهاد، المثابرة، التواضع، التوفيق الإلهي لأنك مخلص. فما هي الغاية؟ إلا لعلية الفاعل، إلا لفاعلية الفاعل. أحسن لو قال إلا لفاعلية الفاعل، كن أدق وأجمل. إلا لعلية الفاعل يعني لفاعلية الفاعل، لكن ليس إلا مطلقة، وإنما لا شأنية فقط. إذ لولا تلك الماهية وحصول تلك الماهية في علم الفاعل، يعني في وعي الطالب الذي يريد الاجتهاد، لما أثر ولا فعل الفعل، لما تحرك الإنسان. إذن لا يتحرك إلا بذلك الوعي، هذه مسلمة، لكن لا يعني أنه إذا حضر الوعي يتحرك بالضرورة، لا أبدا، يعني إذا تحرك عنده وعي، لكن ليس كلما يكون عنده وعي يتحرك. فإن الفاعل للبيت، أنا قلت للاجتهاد، هو تصور المسألة مادية. فإن الفاعل للبيت يتصور الاستكنان أولا، يعني أن يسكن الإنسان هذا البيت هو الغاية، يتصورها في ذهنه فيتحرك إلى إيجاد البيت، يعني يجمع اللبنات ويبدأ يبني البيت. ثم يوجد الاستكنان بحصول البيت، يعني أو يوجد الاستكنان بحصول البيت، يعني إذا تم البيت يسكن ويرتاح. فما هي الاستكنان في أفق الفاعل، في أفق وعيه، اكتب في أفق وعيه. فما هي الاستكنان في أفق وعي الفاعل؟ علة لعلية الفاعل، يعني علة لفاعلية الفاعل. لولا هذا الاستكنان في أفقه وفي وعيه لما تحرك لبناء البيت. الغاية من بناء البيت هو السكن. نعم. فما هي الاستكنان؟ ما هي يعني الصورة في ذهنه، الصورة في أفق وعيه. علة لعلية الفاعل، يعني لفاعلية الفاعل. ووجوده معلول للبيت. نعم، ووجوده معلول للبيت، يعني الاستكنان، يعني السكن في البيت، الراحة في البيت، معلول للبيت. إذا تحققت البيت يأتي الاستكنان. ولا امتناع في أن يكون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا باعتبارين يرفع التناقض. هناك مبدأ التناقض لا يجري، لماذا؟ لأن مبدأ السبب الكافي يقول له هنا عندنا اعتبارا، اعتبار وعي واعتبار تحققي. فحقيقة واحدة باعتبار الوعي تكون متقدمة، باعتبار التحقق تكون متأخرة. نعم، وهذه جارية في جميع شؤون الإنسان، في جميع شؤون الإنسان. طفل صغير لا يريد أن يشرب الحليب، والحليب ضروري لتكون عظامه وبدنه، ضروري جدا، لأن فيه الكالسيوم يتقوى به بنيته. فأنت الأم إذا كانت واعية ودارسة وتفهم، أول شيء هو تدخل في وعي هذا الطفل الصغير ضرورة شرب الحليب، تقول له يقوي بنيتك، يقوي جسدك، ولا يلتفت لأنه لا يعي بهذه الأمور. تقول له أنا إذا شربت هذا الحليب اشتري لك لعبة، فهو يلصق تصور الحليب باللعبة، اللعبة يعشقها كثيرا، يعشق الحليب لأنه صغير لا يعي فيشرب الكأس. إذن بدون هذا التصور، تصور في ذهني الحليب المقرون باللعبة، لا يمكن أن يتحرك. إذن الصورة ضرورية، والشرب الحليب يأتي بعد ذلك. إذن الحليب له اعتبار في أفق ذهن الطفل الصغير، ثم تحقق شرب الحليب وتتحقق الغاية وهي لاستحكام البنية البدنية. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.